ما هي نتائج العادة السرية ومساوئها على الفرد وعلى المجتمع؟ أما على الفرد فهناك مساوئ إيمانية دينية. آثار العادة السرية على الإيمان: أن إيمان صاحبنا الذي يرتكب العادة المحرمة ينقص، فالعادة السرية مدمرة للإيمان وتجعلك كالحيوان. اللي بيعمل عادة سرية بيبقى عنده جرأة، لأنه جترأ على الله في الخلوة، صح؟ وجترأ على تعرية نفسه أمام نفسه من كل خلق عفيف. فلهذا تجد صاحبنا هذا عياذا بالله ينطلق وإيمانه ينقص، فلما يمشي يلاقي في الشارع واحد بيبوس واحدة، ها، لا يغار، بيحصلوش أي مشكلة، صح؟ لما يمشي يلاقي واحد صاحبه بيتفرج على فيلم جنسي لا يهتز. لما يلاقي مجموعة قاعدين في عربية بيحششهم ولا كأن في حاجة بتحصل. إذن العادة السرية لها أثر إيماني عكسي على صاحبها. ثانيا، أن العادة السرية تهون ما بعدها. العادة السرية دي هي اللي بتوصلك للزنا، وهي اللي بتوصلك إلى الضيافة، صح؟ النهاردة لما تبص على كثير من الآباء اللي هم أنجبوا تلاقي الأب سايب بنته قدام عينه تنزل في الشارع عارية النحر وعارية الصدر، والبنت دي بتدخل البيت كده وبتخرج كده، صح؟ سؤال: ليه؟ والجواب: لأنه ديوث لا يغار على أهل بيتي. طب ليه؟ ما حدش سأل نفسه ليه؟ ليه ما عندوش مسألة الغيرة؟ أم قال لك لأنه هو لما كان صغير كان إيه؟ كان رجلا خبيثا غير عفيف، ما كانش عفيف، عشان كده إيه اللي حصل له؟ ها؟ عادي خالص، المسألة عنده فري، صح؟ زي الثاني تلاقيه ماشي حاط إيده في وسط واحدة، أنت بتعمل كده ليه يا حبيبي؟ قال لك عادي بقى، عادي بقى، والله عادي بقى، ايه اللي انت بتعمله ده؟ قال هذه الاشكالية لها اثرها على ايمان صاحبها. اثار العادة السرية على سلوك صاحبها: اولا، العادة السرية تجرئ صاحبها على الله فتجعله ذا جرأة. مدمن العادة السرية يذوب عنده معنى الاستحياء شيئا فشيئا، فلا يستحي أن يفضح أمام الناس. مدمن العادة السرية لابد وأن يشجع الحرام وأن يسعى إلى نشر الحرام. مدمن العادة السرية يصاب بالسلبية واللامبالاة، كلها آثار مدمرة على سلوك هذا الإنسان. ثالثا، آثار العادة السرية على نفسك: واحد، الإصابة بالإحباط وفقدان الأمل، ودي إشكالية حقيقية، إن اللي بيقع في العادة السرية بيقول لك أنا ما فيش فيه أمل، يائس دايما. تقول له يا عم توب لربنا، يقول لك شوف لو الأمة كلها تابت أنا عمر ربنا ما يقبلني. هذه النغمة بتسمعوها الفترة دي، وإحنا هنعمل درس إن شاء الله اسمه لا تيأس من رحمة الله، عشان نرد على الناس اليأس البأسة. تيجي تقول له يا ابني تعالى صلي، يقول لك هصلي مين يا عم، ده لو قطعت سجاجيد الجوامع عمر ربنا ما يقبل. مش منتشرين؟ قابلت ولد عندنا في منطقة من مناطق المنصورة، مناطق الرقية، مناطق الرقية، فبقول له حبيبي تعالى صلي معايا، قال لني أصلي؟ أنا حسيت إن أنا شتمته، قال أصلي مين بس يا مولانا؟ سيبها لله بس، زق عجلك توكل على الله يا مولانا، ده أنا مجرم. قلت له هو يعني ما بيصليش إلا المحترمين المؤمنين؟ ما المجرمين برضو لهم نصيب من ربهم. هتتكلم معاه؟ حتى لين الله قلبه بفضل الله. بس هذه الإشكالية حقيقة ألحظها، إن في إحباط، فقدان الأمل اللي إحنا بنسميه إنه يبقى مخنوق دايما. اللي بيعمل عادة سرية أول ما يصبح تحس إنه إيه؟ مخنوق، مش طايق حد يكلمه، ولو حد كلمه يتشكل معاه، يقول لك بيتشكل مع دبان إيه؟ مع دبان وشه، يكره نفسه. هذا سمت ضروري ملازم لمرتكب العادة السرية. العادة السرية تصيب صاحبها بالإدمان الدائم حتى يصير كمدمن المخدرات إلا أن يتوب الله عليه. علشان كده تلاقي واحد بيتصل بيك، عندي كام؟ عندي 55 سنة ومتزوج ومخلف وبعمل عادة سرية. إدمان. لأنه اعتادها، سميت عادة لأنه اعتادها عياذا بالله تعالى. من آثار العادة السرية على نفس صاحبها أنه قد يصل به الأمر إلى الانتحار. ممكن من كثرة الضغط النفسي يصل صاحبنا إلى الانتحار. علماء النفس يقولون إن كثيرا من حالات الانتحار هي نتيجة إدمان العادة السرية، ويصل الأمر إلى شيء من الاكتئاب الدائم عندما يتزوج الرجل ولا يستطيع أن يجامع امرأته فيقضي شهوته في غيره، في غير حلال. الشاهد الذي أريد أن أقوله أن العادة السرية لها آثارها على دينك وعلى خلقك وسلوكك، بل وعلى صحتك ونفسك. أما بقى عن العادة السرية وآثارها على الحالة الطبية فحدث ولا حرج. يقول الدكتور علاء الدين الفقي: العادة السرية تؤثر على جانبين مهمين جدا في جسم الإنسان، تؤثر سلبا على النشاط والتركيز، تؤثر تأثيرا خطيرا على الجهاز العصبي والتناسلي، وله خطورة مستقبلية على مدمن العادة السرية. ادي اول بشرة للي بيعمل الايه؟ العادة السرية. 2، الاستمناء عدة مرات في اليوم يؤثر حقيقة على الجهاز التناسلي، بما يفقد صاحبه القدرة والقوة على الجماع مستقبليا. يا دي الخيبة يا أولاد. طيب يا رب سلم وعافى يا رب. هي دي بقى من أبرز أسباب انتشار ما يعرف بالزنا بين الأزواج. لما تشوف النهاردة امرأة متزوجة وقد أنجبت أولادا وبعد كده تروح تدور على عيل صغير عنده 15-16 سنة عشان تزني معاه، انتشر هذا الأمر ولا لا؟ كنت في القاهرة فبكلم واحد من الناس فبقول له قضية انتشار الزنا بين المتزوجين والكلام ده، قال لي شيخ عندنا هنا في الأماكن دي كان أماكن راقية، اللي مش مصاحبة ده عيب، دي ممكن يعني يتبصلها كده ان هي نكرة في المجتمع. قلت له انتوا عندكم انتوا كده؟ قلت له الحمد لله ان الفيروس ده ما وصلش عندنا، نسأل الله السلامة والعافية، ونسأل الله عز وجل ان يديم علينا وعليكم نعمة العفاف. العادة السرية تجعل صاحبها لا يصل لإجباع جنسي حقيقي، مما يؤدي إلى الانطواء الدائم والشعور بالخجل. تتعود الألياف العصبية على الهياج اليدوي، مما يؤثر على عدم الهياج العادي نتيجة الزواج بالمرأة. أيضا مما قاله الدكتور علاء الدين الفقي أن العادة السرية تدفع صاحبها إلى الإفراط والإدمان وطلب المزيد، حتى أن بعض الناس حينما يتزوج يستمر في ممارسة العادة السرية. كذلك فمن آثارها على المزاج العام أنها تساعد على الغضب بسرعة والحزن الدائم والكآبة الشديدة، حتى أن بعضهم يقول حينما يصاب بهذا يقول لك أنا نفسي أولع في نفسي. سبحان الله يا رب العرش العظيم. أيضا من آثار العادة السرية على الحالة الطبية ما يعرف بانتشار بعض الوسائل التي قد تهدد عذرية المرأة حينما تستعمل بعض الفتيات الساقطات ما يعرف بالعادة السرية. ممارسة العادة السرية عند الفتاة قد يهددها بفقدان عذريتها. كذلك فإن ممارسي العادة السرية من الشباب والفتيات يكون ضغط الدم عندهم أعلى من الذين لا يمارسونها. وكذلك فإن الرجل الذي يصاب بالعادة السرية يصاب بسرعة القذف وضعف الانتصاب، وممكن أن يؤدي إلى انتشار ميكروبي مما يؤدي إلى نشاط هذا الميكروب داخل الجسم فيؤدي إلى دوال الخصيتين، وقد يؤدي إلى العقم أو العنة عند الرجال أو عند النساء سواء بطريق مباشر أو بطريق غير مباشر. العادة السرية تؤدي إلى إضعاف العقل والذكاء وضعف التفكير ونصب وإرهاق الذاكرة، وتصيب الجسم بشيء من الزهال وتؤدي إلى انكماش الجلد. العادة السرية تضعف الأعصاب وتؤدي إلى اضطراب شديد في عملية الهضم وألم شديد في فقرات الظهر، وتؤدي إلى نوع من أنواع الانحناء في الظهر. العادة السرية تؤدي إلى رعشة في الأعضاء وضعف الغدد المخية وضعف الإدراك. إيه رأيكم؟ ده كلام خطير. فنقول لكل واحد بيرفص بالليل خلي بالك من دينك، وخلي بالك من صحتك، وخلي بالك من سلوكك، وخلي بالك لأن هذا الأمر له خطورته مستقبلا بعد إيه؟ بعد نكاحك. فخلي بالك علشان الإثم، وإحنا هنتكلم دلوقتي عن حكم هذه العادة، الإثم دلوقتي هيبقى إثمين، إثمك وإثم من؟ وإثم امرأتك اللي أنت كنت سبب في انحرافها نتيجة لارتكاب الإيه؟ العادة السرية. والسؤال الآن، ما حكم الدين في هذه العادة المسماة بالعادة الإيه؟ السرية. بعض إخواننا يستمعون إلى بعض الفتاوى العرجاء التي تقال لهم من هنا أو هنالك من بعض من لا خلاق لهم، يوم جاي كده يوم جاي كتب أي كلمتين، ايه حكم الدين في العادة السرية؟ يطلع له على الموقع الفلاني، والله اصل الاطباء تنازعوا واكثرهم بيقولوا ان هي ملهاش ضرر وان الدم بيتجدد. الدم بايه؟ بيتجدد. فاحنا نعمل ايه؟ احنا بقى ايه؟ نخلينا ماشيين في اللي احنا ماشيين فيه. ويقول لك والله اصل الشيخ فلان في كتاب فتاوى معاصرة قال كذا، والشيخ علان في كتاب مش عارف ايه قال كذا، هل هذا الكلام حق؟ والجواب أن العادة السرية على أرجح أقوال أهل العلم حرام حرام حرام. قال الله تبارك وتعالى: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. ولم يذكر الله تبارك وتعالى طريقا آخر للاستعفاف غير النكاح. قال تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، إلى قوله عز وجل: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. ها، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. قال الشافعي رحمه الله تعالى ومالك وأبو حنيفة وفي أصح قولي الإمام أحمد: فكل من ابتغى وراء ذلك فاستعمل يده أو ما يعرف بجلد العمير فقد وقع في الحرام. حتى أنهم كانوا يقولون: إذا حللت بواد لا أنيس له فجلد عميرك لا إنس ولا جان، أي لا إنس يراك ولا جان. إلا أن الصحيح ما ذكرناه من أصح أقوال علمائنا الأوائل رحمهم الله تبارك وتعالى، وعلى هذا الفتوى بحرمة استعمال العادة السرية. وقد أثبتنا من كلام أطبائنا الثقات من أهل الإسلام أن هذه العادة تؤثر سلبا على من؟ على الإنسان في دينه وأخلاقه وسلوكياته وصحته. فنسأل الله عز وجل أن يهدينا وإياكم سواء السبيل.